شبكة بصائر تقدم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى صحبه الغر الميامين وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أيها المباركون، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أن موضوع حلقتنا اليوم سيكون إن شاء الله تعالى عن الجلطات الدماغية. وإذا الجلطات الدماغية كتعريف هي حالات جمود الدم تسبب في توقف دوران الدم في أحد الأوعية الدموية للدماغ، ونتائجها المرضية ناتجة عن إيقاف تغذية الأعضاء بالدم نتيجة لذلك الانسداد. عموما عوامل الخطر، الشيء سبب، يعني حينما نتساءل عن شنو هي أسباب هذه الجلطات الدماغية وشنو هي عوامل الخطر في الإصابة بالجلطات الدماغية، عموما الأسباب تنقسم إلى ثلاث أقسام رئيسية، وهي القسم الأول وهو القسم المتعلق بالأسباب الدورانية، يعني الاختلالات الناتجة عن تباطؤ حركة الدم في الأوعية الدموية للمخ تؤدي إلى لزوجة وتخثر الدم وبالتالي تشكل الخثارات التي يمكن أن تسبب انسدادات يعني في الأوعية الدموية للدماغ. ومن هذه الأسباب ارتفاع ضغط الدم، هو السبب الأكثر شيوع لهذا النوع من الجلطات الدماغية. السبب الثاني هو الاعتلالات في يعني جدران الأوعية الدموية للجهاز العصبي المركزي. أي الاعتلالات ممكن أن تنتج عن الالتهابات المزمنة لجدران الأوعية الدموية للمخ، يمكن تحدث في حالة أشهرها الذئبة الحموية والأمراض ذاتية المناعة اللي تسبب التهابات الأوعية الدموية للمخ. والقسم الثالث من الأسباب هو المتعلق ب ب ب ب السبب القسم الثالث من الأسباب وهو الأمراض المسببة لفرط تخثر الدم. هاي الأمراض اللي تصيب الدورة الطبيعية لتخثر الدم في الجسم واللي تسبب فرط في تخثر الدم ممكن تؤدي كذلك إلى تشكل خثارات دموية في الدماغ، يمكن أن تسد أحد الأوعية الدموية أو بعض الأوعية الدموية في المخ، وما يترتب على ذلك من جلطة دماغية. الأعراض السريرية للجلطات الدماغية هي طبعا دائما تبدأ بألم رأس شديد، الصداع الشديد مفاجئ عادة، ومعه دائما شلل للمنطقة التي تخثر يعني الدم في الوعاء الدموي المسؤول عن تزويدها بالدم، وذلك يمكن يترجم إلى إما شلل نصفي أو انعقاد لسان وصعوبة في الكلام أو عدم تذكر أو ضعف الإحساس، يعني وما إلى ذلك من الأعراض من الوظائف الدماغية اللي يمكن تتوقف بناء على توقف الدم عن منطقة من الدماغ المسؤولة عن القيام بها. أهم طبعا الأعراض هي صداع الرأس الشديد والمفاجئ بالإضافة إلى الشلل النصفي الجزئي أو الكلي وصعوبة الكلام. التشخيص الإيجابي للجلطات المخية يتم عن طريق تصوير طبقي للمخ اللي يكشف عن المنطقة اللي تم فيها التجلط والتي وقف عنها التزود بالدم. أما بالنسبة للتشخيص الشبابي، يعني التشخيص اللي يبحث عن معرفة سبب تجلط الدم في الأوعية الدموية، يشمل طبعا الأسباب المذكورة آنفا، يعني يجب أن يشمل فحوص معاملات تخثر الدم، البحث عن اعتلالات في تخثر الدم يمكن أن تؤدي إلى ذلك، يشمل كذلك أيضا تصوير بالأموال فوق الصوتية للقلب، البحث عن ضعف في حركة القلب يمكن أن يؤدي إلى تخثر الدم في التجاوف القلبية، بالإضافة كذلك التحليل بالأموال فوق الصوتية من نوع دوبلر للأوعية الدموية لشرايين العنق، شرايين الرقبة التي يمكن أن تشكل فيها صفائح كوليسترولية، كذلك يمكن أن تساهم تنشق منها بعض العناصر وتهاجر في الدورة الدموية. مما يؤدي إلى ما يؤدي إلى هجرتها في الأوعية الدموية للمخ، ويؤدي إلى هجرتها في الأوعية الدموية للمخ وجلط الأوعية وإيقاف يعني تزويد بعض مناطق الدماغ بالدم. هذا بالنسبة للتشخيص السببي. يعني بالنسبة للعلاج، طبعا العلاج جلطات دماغية يترتب على تاريخ اكتشاف الجلطات الدماغية. يعني حينما تكتشف الجلطة الدماغية مبكرا، يمكن أن تستخدم معاملات نزع التخثر ومعاملات اللي قادرة على تدمير الخضارات داخل الأوعية الدموية وما يعرف ب لا ترومبوليز. بعد ذلك وفي المراحل اللاحقة، هذا النوع يعني نزع تخثر المباشر عن طريق تدمير الخضارات يصبح ذا فعالية أقل، ويصبح يعني الجزء الأساسي من العلاج يعود إلى العلاج بالحركة والعلاج الفيزيائي من أجل استعادة حركية الأعضاء المفقودة. هذا بالإضافة طبعا لاستخدام مضادات التخثر كيف الأسبرين إلى آخره في المرحلة الأولى من 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 من, من العلاج. كذلك يسمح باستخدام منشطات الدورة الدموية من أجل المساهمة في تحسين حركة الدم في المخ، من أشهرها المستخدم هنا محليا لانوتروبيل، ولو أنه يعني الدراسات العلمية لم تثبت كبير فائدة لهذا النوع من العقارات في يعني التخفيف من آثار الجلطات العصبية. يبقى نقول أن الجزء الأهم من علاج الجلطات العصبية هو العلاج بالحركة من أجل استعادة حركة الأعضاء المفقودة في المرحلة الأولى الحادة، بالإضافة لمقاومة التعقيدات المترتبة على الشلل وعلى يعني وضعية الاضطجاع الطويل اللي يمكن فيها المريض، ما يمكن يؤدي إلى تخثر الدم في بعض الأوردة الأخرى من الجسم، خصوصا في منطقة الساقين والفخذين. وكذلك الوقاية الثانوية، وهي جزء مهم جدا من العلاج، يعني الوقاية من عودة الجلطات من جديد، وهذا يتم عن طريق تصحيح عوامل الخطر المسببة أساسا للجلطات من البداية. مثلا إذا كان المريض يعاني من ارتفاع في ضغط الدم، يجب ضبط ضغط الدم وإعادته إلى رقمه الطبيعي. إذا كان هناك سكري، يجب العمل على الحفاظ على توازن السكري. وكذلك إذا كان هناك اضطراب أو زيادة في نسبة الدهون في الجسم، يجب العمل على خفض الدهون في الجسم عن طريق الرياضة البدنية، عن طريق استخدام الأدوية الخافضة لنسبة الدهون في الجسم. عموما هذه كلمات مختصرة عن ملخص سريع للجلطات الدماغية، الأعراض، التشخيص والعلاج. وشكرا جزيلا، بارك الله فينا وفيكم. بالنسبة الإسعافات الأولية للمصاب بجلطة دماغية، يعني في حالة حصول غيبوبة للمصاب بالجلطة الدماغية، يجب عليه أن يوضع في شنغال الوضعية الجانبية للأمان المعروفة بـ PLS، يعني يتكى على زر العسري، يعود تاكي على زر العسري، تعود يده ممدودة ويعود راسه يعني منحرف عن مسار الجسم، المحور للجسم الآخر، وتاك على زر العسر. هذه طبعا وضعية الأمان، يعني تم اختيارها بناء على عدة معايير، بناء على الطبيعة يعني التشريحية للرئتين اللي فيها القصبة الهوائية الرئيسية اللي واعدة الرئة اليمنى أكثر استقامة من القصبة الهوائية الرئيسية اللي واعدة الرئة اليسرى، بالتالي سهل عن الأجسام يعني الغريبة تدخلها أثناء الغيبوبة، وقت الإنسان يعني ما عنده ذيك المنعكسات اللي تحميه من ابتلاع الأجسام الغريبة اللي تختفي أثناء الغيبوبة. بالنسبة للأعراض، هي كما ذكرنا آنفا، مذكورة آنفا، وأهم هذا اللي قالوا صداع شديد اللي يظهر بشكل يعني فجائي، وطبعا بالإضافة للشلل، شلل الجسم اللي طبعا درجاته تختلف من مريض إلى مريض، قد يكون شلل يعني نصفي، وقد يكون شلل رباعي، وقد يكون شلل يعني غالب في اليد أو في الرجل، وقد يكون فقط عبارة عن يعني صعوبة في الكلام. ما فهم يعني إحصاءات دقيقة تشير إلى غلبة الجلطات في فصل الشتاء، لكن عموما الحرارة تزيد نسبة تدفق الدم وتساهم يعني في يسر حركة الدم في الأوعية الدموية، في حين البرودة يعني تجعل الدم يميل أكثر إلى التجلط وتجعل حركته في الأوعية الدموية يعني أبطأ. طبعا تباطؤ حركة الدم كما ذكرنا آنفا في الأسباب المسببة للجلطات على أنه يساهم في تخثر الدم، والتخثر طبعا هو العامل الرئيسي في انسدادات الأوعية الدموية المسؤولة عن الجلطات الدماغية. وسائل الوقاية من الجلطات الدماغية، هناك وقاية أولية وهناك وقاية ثانوية. بالنسبة للوقاية الأولية هي منع الجلطة من الحدوث أصلا، وهذه هي الأهم، وتتم عن طريق تصحيح عوامل الخطر اللي تساهم في حدوث الجلطات الدماغية. أولها وأهمها، إذا كان هناك ارتفاع في ضغط الدم يجب أن يتم ضبط ارتفاع ضغط الدم والسيطرة عليه عن طريق التدخل العلاجي. كذلك السكري، العمل على توازن السكري إذا كان موجود. إذا كان فيه اضطراب في نسبة الدهون في الدم يجب كذلك ضبط الاضطراب في نسبة الدهون في الدم، سواء عن طريق الرياضة والنظام الغذائي أو عن طريق الأدوية الخافضة لنسبة الكوليسترول ونسبة الدهون في الدم. أما بالنسبة ل وكذلك أيضا داخل فيه علاج الأمراض التخثرية للدم، وكذلك علاج الأمراض والاعتلالات الالتهابات التي تصيب جدران الأوعية الدموية للجهاز العصبي، كما في حالة الأمراض بعض الأمراض ذاتية المناعة، وكذلك بعض الأمراض الالتهابية الأخرى. هذه هي وسائل الوقاية الأولية يعني. أما بالنسبة للوقاية الثانوية وهي منع تجدد جلطة الدم، يعني بعد أن حدثت جلطة الدم الأولى منع حدوث جلطة الدم ثانية، وأهمها استعمال الأسبرين، استعمال منشطات الدورة الدموية، وكذلك ضبط عوامل الخطر الأخرى المذكورة آنفا. عموما الأنماط الغذائية اللي هناك علاقة غير مباشرة، وهي أن الأنظمة الغذائية التي تسبب الاضطرابات الاستقلابية كلها، سواء كانت اضطرابات استقلالية فردية كارتفاع ضغط دم منفرد أو اضطراب نسبة السكر في الدم أو سكري منفرد أو اضطراب في دهون الجسم منفرد أو مجتمعة فيما يسمى بالمتلازمة الاستقلابية، هذه الأغذية من حيث هي تعتبر بشكل غير مباشر مسببة للجلطات الدموية، من حيث أن هذه الاضطرابات الاستقلابية كلها تسبب الجلطات الدموية. بالنسبة لتفادي الآثار الجانبية أو علاج مخلفات الجلطة الدماغية، هذا ممكن، ولكن الجهاز العصبي يتميز يعني بخصوصية صعوبة توقع النتيجة. يعني الجهاز العصبي إذا تتعرض لصدمة أي مع اختناق خلايا ناتج عن نقص الأكسجين بسبب جلطة، هناك موت خلوي عصبي. الخلايا العصبية عندها خصوصية عنها خلايا متخصصة عنها غير قابلة للتجدد، معناها الكمية من الخلايا اللي ماتت لن تستعاد، ولكن النسيج العصبي عن طريق تمرين وعن طريق يعني بعض العلاجات يمكن أن يستعيد جزء كبير، بل قد في بعض الأحيان يستعيد كل الحركة عن طريق شنقالو التجدد حسب قانون فالير. طبعا يعني فيه إمكانية استعادة والتغلب على مخلفات الجلطة العصبية إذا حدثت. طبعا الجلطات الدماغية توجد بشكل أكبر، تصيب بشكل أكبر فئة الشيوخ والناس المتقدمين في السن، كما أنها كذلك توجد بشكل أكبر عند الرجال أكثر من النساء، وهذا عائد طبعا لأن مع التقدم في السن يعني تكثر الاضطرابات الاستقلابية، وكذلك يزيد نسبة الكولاجين في جدران الأوعية الدموية مع خفض نسبة الإيلاستين، هذه البروتينات اللي مسؤولة عن مرونة الأوعية الدموية. بالتالي هناك ميل فطري مع التقدم في السن نحو ارتفاع ضغط الدم نتيجة لتصلب الشرايين، وهذا طبعا يعزز خطر وإمكانية الإصابة بجلطة دماغية ناتجة عن الاضطراب الدوراني ناتج عن ارتفاع ضغط الدم. كذلك اضطرابات استقلابية أخرى اللي توجد بشكل أكبر عند الشيوخ، مثل اضطراب نسبة الدهون في الدم أو اضطراب نسبة السكر في الدم إلى آخره، كل هذه يعني أعراض شيخوخة الأعضاء والوظائف الجسمانية تجعل عن الشيخ وعن المسن على أنه أكثر عرضة للجلطات الدماغية من الناس الأخرى.
مع تحيات شبكة بصائر على الواتساب.